التاسعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد التمسك بثوابتها خلال مفاوضات إلغاء الحظر والتراجع عن خطوطها الحمراء. استهداف قاعدة أمريكية شرق سوريا بالصواريخ وسقوط ضحايا من الجنود السوريين بقصف تركي. الإعلام العبري يعترف بمسؤولية طيران الاحتلال في ارتكاب مجزرة جباليا واستشهاد أطفال فلسطينيين. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. شدد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الأدميرال علي شمخاني على تمسك طهران بثوابتها خلال مفاوضات رفع الحظر، وقال الأدميرال شمخاني أنه بغض النظر عن التوصل إلى اتفاق من عدمه، فإن طهران لم ولن تتراجع عن أي جزء من خطوطها الحمراء، مجددا التأكيد على عدم ربط اقتصاد البلاد بالمفاوضات النووية. وأشار إلى أن قانون العمل الاستراتيجي لإلغاء الحظر يصب في حماية مصالح الشعب الإيراني. يذكر أن المجلس الأعلى للأمن القومي عقد اجتماعا ضم وزير الخارجية ومدير منظمة الطاقة الذرية وكبير المفاوضين لمناقشة تطور المفاوضات. أعلنت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي يدرس الرد الإيراني على النص النهائي بشأن الاتفاق النووي ويستشير الشركاء في الأمر. بدوره أكد مندوب روسيا في فيينا ميخائيل أوليانوف أن رد إيران كان بناء لافتا إلى أن الكرة الآن في الملعب الأمريكي. وأضاف أوليانوف أن الاجتماع الوشيك على مستوى وزراء الخارجية بشأن الاتفاق النووي ليس مستبعدا، وسبق لوزير الخارجية الإيرانية أمير عبداللهيان أن أعلن بأن الجانب الأمريكي وافق شفهيا على اقتراحين لإيران ودعا واشنطن للتحالي بالمرونة، مضيفا أنه إذا قبلت آراءنا فنحن مستعدون لتخليص الاتفاق وإعلانه في الاجتماع الوزاري. وللمزيد حول الرد الإيراني على المقترحات الأوروبية لإعادة إحياء الاتفاق النووي نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
في وقت متأخر الاثنين، رد طهران على مقترحات وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بشأن محادثات إلغاء الحظر لإحياء الاتفاق النووي دون أن تكشف عن تفاصيله. رد قال الاتحاد الأوروبي إنه يقوم بدراسته مع باقي أطراف الاتفاق النووي إضافة إلى واشنطن بشأن طريقة المضي قدما على أن تعلن النتيجة خلال يومين بحسب ما أفادت وسائل إعلام إيرانية. ووسط هذا الغموض والتكهنات حول طبيعة الرد الإيراني، الأمر الوحيد المؤكد هو موقف طهران حول ضرورة مراعاة خطوطها الحمراء في أي اتفاق محتمل، وأن تطورا نسبيا تحقق في المفاوضات لكنه لا يحقق جميع مطالبها. مصدر مقرب من الأمن القومي الإيراني وفيما أكد أن الجولة الأخيرة من مفاوضات إلغاء الحظر خرجت من حالة الركود، قال إن الرؤية الإيرانية ومقترحات بوريل ما زالت غير متقاربة في بعض النقاط، وأضاف أن ما أبلغته إيران للاتحاد الأوروبي يأخذ بعين الاعتبار هواجسها حول ثلاثة محاور رئيسية وأنها تنتظر الرد، فيما شدد على أن التفسيرات والتحليلات التي يجري تداولها لا يمكن أن تعكس حقيقة الأمور حتى ظهور التصريحات الرسمية. من جهتها أعلنت واشنطن أنها ستقدم إلى الاتحاد الأوروبي وجهة نظرها بشأن إحياء الاتفاق النووي، وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس إن السبيل الوحيد لتحقيق عودة متبادلة إلى الاتفاق هو تخلي طهران عن المطالب الخارجية، فيما أكد ألا خطط لدى واشنطن لتخفيف أو تجميد أي حظر مفروض على إيران لا يتعلق بالموضوع النووي، وأضاف أن الولايات المتحدة جاهزة لمسار حظر جديد إذا لم تقبل إيران بالعودة إلى الاتفاق. وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أكد أن لدى البلاد خطة بديلة في حال أخفقت المحادثات، وشدد على أن طهران لا يمكنها تجاوز خطوطها الحمراء ولا توقيع على اتفاق سينتهي بعد مدة زمنية، فيما أشار علي باقري كني رئيس الوفد الإيراني المفوض إلا أن محور المفاوضات هو إنهاء المطالبات السياسية المتعلقة بإجراءات الأمن والسلامة النووية وتوفير الضمانات اللازمة لاستدامة المنفعة الاقتصادية لإيران من الاتفاق.
دعت كتائب حزب الله في العراق العقلاء للتهدئة واحترام السلطة القضائية والاحتكام للدستور، مؤكدة اتخاذها قرارات ميدانية لحماية السلم المجتمعي. بدوره أعلن زعيم التيار الصدري تأجيل التظاهرات المقررة السبت المقبل إلى إشعار آخر، مؤكدا أن أنصاره سيبقون على اعتصامهم حتى تحقيق المطالب، ودعا إلى الحفاظ على سلمية الاحتجاجات. وكانت اللجنة المنظمة لتظاهرات الإطار التنسيقي دعت إلى تظاهرات جماهيرية على أن يتم تحديد زمانها ومكانها قريبا. بدوره انتقد نائب عن الإطار التنسيقي استمرار ما أسماه باحتلال التيار الصدري للبرلمان، وقال إن هنالك خطورة في تنفيذ إجراءات صرف أموال الأمن الغذائي. أقرت قوات التحالف الأمريكي باستهداف قاعدتها العسكرية في حقل العمر شرقي سوريا بعدة صواريخ. يأتي ذلك بعد يوم من تعرض قاعدة التنف العسكرية الأمريكية جنوب شرقي سوريا لهجوم بطائرات مسيرة. إلى ذلك أفادت مصادر سورية باستشهاد وإصابة عدد من جنود الجيش بقصف لطائرة حربية تركية على نقطة عسكرية بريف منطقة عين العرب شمال شرقي حلب. وأضافت المصادر أن القوات التركية وجماعاتها المسلحة واصلت قصف محيط مدينة عين العرب شرقي حلب بالقذائف الصاروخية، ما أدى إلى أضرار مادية في المنازل والمرافق العامة. اعترفت صحافة الكيان الصهيوني بمسؤولية طيران عن مزارة جباليا، مؤكدة أن استشهاد الأطفال الفلسطينيين 5 بمقبرة الفالوجة إنما كان بغارة إسرائيلية وليس بصواريخ حركة الجهاد. وقال مراسل الشؤون العسكرية بصحيفة هارتس إنه بخلاف تقدير الجيش بأن الأطفال قتلوا بسبب إطلاق فاشل لقذيفة صاروخية من قبل الجهاد الإسلامي، كشف التحقيق أنهم ضحايا عملية إسرائيلية في القطاع. وأضاف أن الجيش اختار عدم التطرق إلى الهجوم علنا أو نشره، لكن في أحاديث مغلقة بمشاركة مسؤولين أمنيين تبين أن 5 قتلوا بقذيفة صاروخية إسرائيلية. مددت المحكمة العسكرية الصهيونية اعتقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بسام السعدي 6 أيام أخرى بحجة استكمال التحقيق. وفي أول ظهور له منذ اعتقاله مطلع الشهر الجاري، اعتبر السعدي خلال جلسة المحاكمة ما تعرض له اعتقالا تعسفيا. في غضون ذلك قرر الأسرى الفلسطينيون بسجون الاحتلال تفعيل لجنة الطوارئ العليا للأسرى المشكلة من كافة الفصائل تمهيدا لاستئناف خطواتهم النضالية الجماعية مطلع شهر أيلول القادم. وتأتي هذه الخطوة في ضوء تراجع إدارة السجون عن التفاهمات التي تم الاتفاق عليها بعد معركة الأسرى أواخر آذار الماضي. أعلنت السلطات المصرية اندلاع حريق جديد بكنيسة في محافظة المينيا الجديدة. وقال محافظ المينيا أسامة القاضي إن الحريق الذي استهدف الدور الأرضي بالكنيسة كان محدودا وهو ناجم عن تماس كهربائي، مؤكدا عدم وقوع خسائر بالأرواح. يذكر أن هذا هو الحريق الثاني الذي تشهده الكنائس المصرية خلال الأيام الثلاثة الماضية، حيث تسبب حريق في كنيسة أبو سيفين بالجيزة الأحد الماضي بمقتل 41 شخصا معظمهم من الأطفال وإصابة آخرين. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد التمسك بثوابتها خلال مفاوضات إلغاء الحظر وعدم التراجع عن خطوطها الحمراء. استهداف قاعدة أمريكية شرقي سوريا بالصواريخ وسقوط ضحايا من الجنود السوريين بقصف تركي. الإعلام العبري يعترف بمسؤولية طيران الاحتلال في ارتكاب مجزرة جباليا واستشهاد أطفال فلسطينيين. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نافذة على الحقيقة،
تطل عبرها على الصحيح من الأخبار،
على الواقع من الأحداث،
على الموثق من المعلومات.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ثقافة ودين،
سياسة وتحليل،
أخلاق واجتماع.
إذاعة طهران
نقطة التقاء،
نجتمع عندها لنتحدث،
لنتواصل،
لنحدد الطريق،
ثم نسير سوية باتجاه الهدف.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا أرض المقاومة. المقاومة تبدد أحلام الاحتلال، محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net، كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر الواتساب على الرقم 00989388784050. أما أرقام هواتفنا للمشاركة والمساهمة على الهواء مباشرة في هذا اللقاء 00982 مفتاح البلد والعاصمة، 22013763638، 22013762، و 22013848. ضيفنا في هذا اللقاء الأستاذ خالد صادق، الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني. لا شك أن الاحتلال الإسرائيلي تفنن في قتل أطفال ونساء غزة، وأن الصهاينة يفتخرون بنوعية السلاح الذي تقتلهم فيه، لكن ما يحز في النفس هي أن هذه الجرائم تنقل إلى العالم بالصوت والصورة دون أن تجرأ منظمة دولية أن توجه مجرد لوم إلى جرائمها، فهي تتعامل وكأنها فوق القانون ولا يحق لأي جهة محاسبتها، وذلك لعدة أسباب، أبرزها أن الكيان الإسرائيلي يرتكب الفظائع في غزة والضفة الغربية فقط لمجرد أن الحكومة في هذا الكيان تمر بأزمة وتحاول أن تغطي ضعفها وعجزها من خلال قتل الفلسطينيين المحاصرين لإظهار قوتها بهدف كسب أصوات الصهاينة. المراقبون يرون أن العدوان على غزة ومعركة الجهاد الإسلامي وباقي الفصائل الفلسطينية مع العدو الصهيوني هي معركة قلب الموازين، وشكلت محطة جديدة من التحرر لم تكن حسب ما خطط له الاحتلال. فرغم أن الاحتلال حاول أن يوجد الشرخ بين الفصائل الفلسطينية باستهداف قيادات من الجهاد الإسلامي، لكنه فشل كما يفشل في كل مرة، إذ أن الموقف في الداخل الفلسطيني بات أكثر قوة واتزانا، لأن الفصائل المقاومة تواجه عدوا واحدا مغتصبا للأرض والإنسان. إن هذه الفصائل الفلسطينية، ومع أنها ردت على الاعتداءات الصهيونية بصواريخها وكانت تتبنى بملء الفم مسؤوليتها عن الرد، كشفت عن حقيقتها الموحدة وأجهضت المخططات الصهيونية الغربية للتفريق بينها. واللافت أن الفصائل الفلسطينية لم تعد وحدها، بل إن فصائل المقاومة في العالم الإسلامي بأسرها باتت موحدة، لينقلب السحر على الساحر ويصبح الصهاينة في مواجهة مفتوحة مع جبهة المقاومة والشعوب الإسلامية والحرة. ومما لا شك فيه أن محاولة الصهاينة استجداء الهدنة لم تكن صادقة، فسلطات الكيان الصهيوني تسعى من جهة إلى الخلاص من الضربات الموجعة، وتكشف زيف المقولة بأنهم يمتلكون الجيش الذي لا يقهر، ومن جهة أخرى يسعون جاهدين لكسب دعم المستوطنين الصهاينة. وفي هذا السياق حاول الصهاينة الانتقال إلى الضفة الغربية واقتحام مدينة نابلس واستهداف قائد كتائب شهداء الأقصى إبراهيم النابلسي، وكما هي عادة العدو الصهيوني بعدم الوفاء بأي اتفاق هدنة أو غيرها، أي أن الصهاينة اليوم وبعد أن كشفت أوراقهم ومرغت جبهة المقاومة أنوفهم في التراب، تراهم يحاولون التوسل بسياسة الهروب إلى الأمام على أمل أن يقف الغرب والدول العربية المطبعة معهم، متناسين أن الدول المطبعة لا حول لها ولا قوة لأنها لا تقدر على مواجهة شعوبها، فكيف لها أن تدعم الكيان الذي يقتل أطفال فلسطين؟ أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نبدأ لقاءنا هذا من مساهماتكم ومشاركاتكم التي وصلتنا عبر الواتساب بأصواتكم وبكتاباتكم. المساهمة الأولى من الأخ إبراهيم محمد من جمهورية تشاد، نستمع له.
مساء الخير لإذاعة طهران العربية، إبراهيم محمد جمهورية تشاد مدينة نجمان العاصمة. الأحلام الاحتلال الكيان الصهيوني كلها تبددت على أيدي الشعب الفلسطيني، وشعب الفلسطيني سيواصل النداء له، والقوى المقاومة سيواصل النداء له حتى تحرير فلسطين والمسجد الأقصى. شكرا جزيلا لإذاعة طهران العربية.
شكرا للأخ إبراهيم محمد من جمهورية تشاد على هذه المشاركة. وأيضا وصلتنا مساهمة من الأخ عبدالله بوي من السنغال، يقول فيها: كيان الاحتلال الذي أضحى مهو قلوب المطبعين يدرك قادته جيدا أن الشعوب العربية والإسلامية ما زالت تتمسك بتحرير القدس وفلسطين، وأن أي مواجهة مقبلة مع الفلسطينيين يمكن أن تبدد أحلام الصهاينة وتحبط مخططاتهم. شكرا للأخ عبد الله من السنغال على هذه المشاركة. أيضا مساهمة وصلتنا من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن، طبعا يقول فيها: لقد أصيب الجنود الصهاينة بالهوس لدرجة أن الجندي الإسرائيلي يطلق النار على زملائه ظنا منهم أنهم فلسطينيون، ويحدث ذلك مرات عديدة. وأيضا جزء من مساهمته بصوته:
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. كشفت المقاومة الإسلامية الفلسطينية في كل أنحاء فلسطين عن سوءة هذا الكيان الصهيوني المؤقت والهش، بل إنها بددت أحلامه بالبقاء، وأثبتت المقاومة أيضا قدرتها على تطوير نفسها وأسلحتها وأساليبها القتالية واختراق كل المنظومات الدفاعية والأمنية بكل سهولة ويسر بما لا يخطر على بال العدو. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. وللمزيد من تسليط الضوء على محور حديثنا في هذا اليوم، المقاومة تبدد أحلام الاحتلال، نرحب بالأستاذ خالد صادق الكاتب والمحلل السياسي معنا من فلسطين المحتلة. حياك الله الأستاذ خالد، أهلا بك في لقائنا.
أهلا بكم وبالسادة المستمعين، حياكم الله.
أهلا بكم في هذا اللقاء. سيد خالد، لماذا لم تتجرأ المنظمات الدولية أن تدين الجرائم الإسرائيلية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللسادة المستمعين. يعني بالتأكيد المجتمع الدولي لا يراهن عليه، والمنظمات الحقوقية والإنسانية يعني أصبحت مجرد مسميات بالنسبة للشعب الفلسطيني. لا يمكن أن يراهن الشعب الفلسطيني على مثل هذه المنظمات التي جربناها على مدار سنوات طويلة. كلنا شهدنا كيف يقتل الطفل محمد الدرة أمام عدسات الكاميرا وعلى شاشات التلفاز، ووقفت يعني المؤسسات الدولية والحقوقية موقف المتفرج من هذه الجريمة. وتكررت هذه الجرائم مرات ومرات. كراشيل كوري المتضامنة الأجنبية الأمريكية قتلت أيضا على أمام عدسات الكاميرا ولم يتم محاسبة الاحتلال. عائلة الطفلة هدى غالية قتلت أمام وهي تستجم على شاطئ البحر ولم يحاسبهم الاحتلال على هذه، ولم يحاسب أحد الاحتلال على هذه الجريمة. الطفلة الرضيعة إيمان حجو أيضا قتلت على يد الاحتلال ولم يحاسب الاحتلال أحد على هذه الجريمة. بالأمس خرج الاحتلال ليعترف أمام العالم كله أنه هو الذي نفذ مجزرة مقبرة الفالوجة التي قتل فيها 5 أطفال من عائلة واحدة، وأنه أطلق صاروخ بالخطأ تجاههم حسب ما يبرر، وأدى مما أدى إلى مقتل الأطفال 5. رغم ذلك الاحتلال عندما يعلن عن هذا الأمر فإنه يعلم تماما أنه لن يلاحقه أحد ولن يحاسبه أحد على مثل هذه الجرائم، وأنه يعلم أن الإدارة الأمريكية توفر الفيتو الأمريكي لحماية إسرائيل من الملاحقة القانونية. نعم. والمؤسسات الحقوقية والدولية لا يمكن أن تلاحق إسرائيل أو تحاسبها على جرائمها، والمجتمع الدولي دائما منحاز للاحتلال الصهيوني ولا يرى أي جرائم للاحتلال، حتى أن الرئيس الأمريكي عندما زار القدس مؤخرا وقع ما أسماه بإعلان القدس التي تعهد من خلالها توفير الحماية والأمن لصالح إسرائيل. نعم. وبالتالي إسرائيل تقوم بتنفيذ هذه المجازر دون أن تنتظر أن يلاحقها أحد أو يحاسبها أحد على مجازرها هذه التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني.
طيب، الدول العربية التي طبعت مع الاحتلال ادعت بأنها لن توقف الدعم للشعب الفلسطيني أمام أي اعتداء، لماذا تلتزم الصمت إزاء هذه المجازر الإسرائيلية؟
للأسف الشديد عندما نتحدث عن الدول العربية وموقفها من القضية الفلسطينية فإننا ندرك أن هناك تحول جذري أصبح في موقف هذه الدول العربية تجاه القضية الفلسطينية. هم يعتبرون أن القضية الفلسطينية أصبحت عبء ويقع على كاهلهم ويريدوا أن يتخلصوا منه بأي حال من الأحوال. الخطاب الرسمي العربي كان سابقا يعتمد على السب والاستنكار دون اتخاذ أي خطوات حقيقية لنصرة الشعب الفلسطيني. اليوم الخطاب انزلق بشكل خطير جدا، حتى الشجب والاستنكار لم يعد قائما. كلنا استمعنا إلى تصريحات للأسف الشديد الحكومة البحرينية والحكومة الإماراتية يطالبان من رعاياهما في تل أبيب بأخذ أقصى درجات الحيطة والحظر والنزول إلى الملاجئ واتباع تعليمات سلطات الاحتلال الصهيونية إبان المعركة التي كانت دائرة بين سرايا القدس والاحتلال الصهيوني. وهذا يدل على أن الدول العربية انزلقت في مواقفها لطرح الوقوف إلى جانب الاحتلال الصهيوني على حساب القضية الفلسطينية.
نعم.
لذلك للأسف الشديد الموقف الرسمي العربي أصبح موقف يعني أقل ما يوصف بأنه موقف وضيع، لا يمكن بأي حال من الأحوال الرهان على مواقف الرسميين العرب. وأعتقد أن الشعب الفلسطيني وصل إلى قناعة كاملة بأن الدول العربية لا تتعامل مع القضية الفلسطينية إلا يعني على أنها قضية عربية، إنما يتعاملون معها على أنها يعني قضية تمثل عبء عليهم ويريدوا أن يتخلصوا منه. وهم اليوم حددوا خياراتهم.
نعم.
هم يتبنون ما يسمى باتفاقية أبراهام، يقومون بالتطبيع مع الاحتلال الصهيوني، يقيمون تحالفات مع هذا الاحتلال الصهيوني، ويعتبرون أن إسرائيل ليست عدوا ويجب التعايش معها. وأعتقد أن كل الشواهد تدل على أن هناك حالة انزلاق عربي خطير جدا على المستوى الرسمي، دائما تأتي على حساب حقوق الشعب الفلسطيني وتأتي على حساب يعني الأمة العربية والإسلامية.
طيب سيد خالد، الكيان الصهيوني حاول من خلال استهداف قادة حركة الجهاد الإسلامي أن يوجد شرخا في جبهة المقاومة، هل نجح في ذلك برأيكم؟
يعني الاحتلال الصهيوني اعتبر أن من أهم إنجازات هذه المعركة أنه يعني فصل حركات المقاومة الفلسطينية عن بعضها البعض واستفرد بحركة الجهاد الإسلامي، لكن كل الدلائل على الأرض تشير على أن المقاومة الفلسطينية لا يمكن أن يعني تسلم بمثل هذه الافتراءات التي يقدم عليها الجيش الصهيوني، وأنه نجح في خلق حالة فرقة داخل الفصائل الفلسطينية.
نعم.
حركة الجهاد الإسلامي وعبر أمينها العام عبرت عن موقفها يعني بشكل واضح، وقالت أن حركة حماس مثلا وفرت الدعم اللوجستي ووقفت إلى جانب إخوانهم في سرايا القدس. فصائل المقاومة الفلسطينية، كتائب المقاومة الوطنية وكتائب أبو علي مصطفى وألوية النصر صلاح الدين، كلها تبنت عبر بيانات مشتركة إطلاق صواريخ تجاه مقتطفات الاحتلال الصهيوني. ما كان يسعى الاحتلال إليه بالاستفراد بقطاع غزة أو بفصيل على حساب فصيل آخر أخفق تماما. وعندما أطلقت حركة الجهاد الإسلامي على هذه العملية إتم وحدة الساحات، فهي أرادت أن توصل رسالة للاحتلال أنها موحدة في مواجهته. والدليل على ذلك أن بدأنا نشهد عمليات في الضفة الغربية، وبدأنا نشهد عمليات في القدس المحتلة، والاحتلال الآن يتوقع أن تكون هناك موجة من العمليات الفردية أو العمليات المنظمة تجاه جنوده. لذلك هو يأخذ كل الاحتياطات اللازمة سواء في الضفة الغربية أو في القدس المحتلة أو حتى في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48.
نعم.
يقوم بعمليات اعتقال ممنهجة بحق القادة حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية، ويقوم بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية باعتقال كوادر من حركة الجهاد الإسلامي وحركة المقاومة الإسلامية حماس، ويحاول من خلال التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية أن يصل إلى رموز المقاومة في الضفة الغربية، كما حدث في نابلس مع الشهيد إبراهيم البصري الذي تم اغتياله على يد الجيش الصهيوني وثلاثة من زملائه من كتائب شهداء الأقصى.
نعم.
وهذا معناه أن إسرائيل ماضية في موجة من القتل والاستكشاف للفصائل المقاومة الفلسطينية مع قرب الانتخابات الإسرائيلية، انتخابات الكنيست في نوفمبر القادم. ونحن نتوقع أن تشهد هذه الفترة موجة من العمليات والعمليات المضادة، والمقاومة الفلسطينية استعدت تماما إلى هذه المرحلة وعبرت عن أنها ستقوم بالرد على كل جرائم الاحتلال التي يرتكبها سواء في القدس الغربية أو في القدس المحتلة أو في قطاع غزة، بمنطق أن الاحتلال يعني سيدفع ثمن أي حماقة يرتكبها بحق الفلسطينيين.
طيب ماذا يعني انتقال الصهاينة إلى الضفة الغربية واغتيال القائد النابلسي طبعا بعد عقد الهدنة مع حركة الجهاد في غزة؟
الاحتلال بالفعل الصهيوني اليوم بدأ يستخدم دماء الفلسطينيين كورقة انتخابية. هو بمجرد أن فرغ من إراقة الدم في قطاع غزة انتقل إلى الضفة الغربية ليريق دماء الفلسطينيين هناك. هو يعلم أن الناخب الإسرائيلي لا ينتخب في صندوق الاقتراع إلا من يقتل أكثر. لذلك وجد محل التنافس بين رئيس الحكومة الصهيونية لبيد ووزير الحرب الصهيوني جانت أيهما يتبنى عمليات قتل مثلا شهداء قادة كقادة الجهاد الإسلامي وأيهما يأخذ على عاتقه أنه سيقتل عدد أكبر من الفلسطينيين. هذه مرحلة تنافس بين الإسرائيليين على إراقة دماء الفلسطينيين. لذلك لا زالوا يهددون، يعني اليوم يتحدثون عن أن عمليات الاستهداف قد تطال قادة من حركة الجهاد الإسلامي أو قادة المقاومة الفلسطينية خارج حدود أرض فلسطين.
نعم.
يعني معناها أنه يمكن أن تطلع على عمليات اغتيال بحق يعني أمناء عامين أو قادة من قادة فصائل المقاومة الفلسطينية سواء في الساحة اللبنانية أو في الساحة السورية أو أي في أي دولة يمكن أن يصلوا إليها. هذا احتلال مجرم، احتلال يقوم على الدم، احتلال يدرك أن الوصول إلى رأس السلطة يتطلب إراقة المزيد من الدماء، لأنه يعلم أن هذا المجتمع الصهيوني هو مجتمع متطرف، مجتمع لا يعيش إلا على يعني سفك الدماء وإجهاد الأرواح. لذلك هناك حالة تسابق بين قيادات الجيش قيادات الحكومة الصهيونية أيهم يقتل أكثر وأيهم يستطيع أن يحفظ من أرواح الفلسطينيين أكثر، لأنه يريد أن يكسب اليمين الصهيوني المتطرف. وهناك حالة تنافس محتدمة بين معسكر المعارضة الصهيونية الذي يقوده بنيامين نتنياهو ولبيد الذي يقود الحكومة الصهيونية، وكلاهما يحاول أن يتنافس على إراقة أكبر قدر ممكن من دماء الفلسطينيين. لكن المقاومة الفلسطينية تدرك دورها تماما وكيف يمكن أن تدافع عن شعبها الفلسطيني وكيف يمكن أن تدافع عن قادتها. لذلك المقاومة موحدة في الميدان، والمقاومة قالت كلمتها يعني أنها موحدة في مواجهة مخططات الاحتلال وجرائمه البشعة، وأن المرحلة القادمة ستشهد رد على أي جريمة يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
طيب اسمح لي سيد خالد أن نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا.
أرض المقاومة، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يتابع أهم التطورات في منطقة الشرق الأوسط والدورة الصهيونية الغربي لتفتيت هذه المنطقة والسيطرة عليها، كما يسلط البرنامج الضوء على المشاريع المطروحة في هذه المنطقة وسبل مواجهتها، وعلى دور محور المقاومة في إفشال التآمر الغربي الصهيوني. أرض المقاومة،
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، أرض المقاومة. المقاومة تبدد أحلام الاحتلال، محور حديثنا في هذا اللقاء الذي نستضيف فيه الأستاذ خالد صادق الكاتب والمحلل السياسي من فلسطين المحتلة. قبل أن نعود إليك أستاذ خالد، نستمع معا إلى مساهمة من الأخ عدنان جميل الصحناوي. نستمع إلى مساهمة الأخ عدنان جميل الصحناوي من سوريا لنواصل حديثنا بعد هذه المساهمة حول محورنا المقاومة تبدد أحلام الاحتلال.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وطني يعلمني حديد سلاسل ألف النسور ورقة المتفائل، إن عدونا الغاشم بيدانه الاغتيالات وقهر الشعوب واحتلال الأراضي، ولكننا صامدون ومقاومون بإذنه تعالى، ودائما المقاومون الأحرار يضحون بدمائهم من أجل تراب وطنهم ومن أجل تحريرها من المغتصب. إننا في سوريا نستنكر ما يقوم به عدو الصهيوني ومن ورائه الإمبريالية والاستعمار الأمريكي وندعو الله عز وجل أن ترتفع رايات النصر. وإذا سقط منا شهيد هناك مئات وألوف من المقاومين الأبطال الذين يضحون من أجل هذا التربة ترابي هذا الوطن ومن أجل تحرير الوطن ودحر المستعمر. ولا بد أن ترتفع رايات النصر فوق أسوار القدس وتتحرر فلسطين من البحر للبحر بإذنه تعالى. حدثكم عدنان جميل الصحناوي من سوريا.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا أرض المقاومة. استمعنا إلى مساهمة من الأخ عدنان جميل الصحناوي من سوريا. نعود إلى الأستاذ خالد صادق الكاتب والمحلل السياسي معنا الفلسطيني معنا عبر الهاتف. سيد خالد مرة أخرى نرحب بكم في هذا اللقاء.
حياكم الله.
ماذا كان موقف جبهة المقاومة من العدوان الإسرائيلي الأخير على الشعب الفلسطيني؟
يعني دائما المقاومة تستمد قوتها وعزيمتها من وقوف جبهة المقاومة معها ومساندتها بشكل كبير. نحن يعني نعيش حالة خذلان من محيطنا العربي والإقليمي للأسف الشديد، ولا نرى أمل إلا في محور المقاومة الذي دائما نشعر أنه يقف معنا قريب منا في كل صاروخ يسقط على الأراضي الفلسطينية أو صاروخ ينطلق من المقاومة التي يعني المقاومة التي تقصف مدن الاحتلال الصهيوني. نشعر بأن هناك جزء من المقاومة يقاتل معنا ويقاوم معنا. سوريا التي تقدم كل هذه التضحيات، فقط بالأمس استشهد 3 من المدنيين السوريين في غارات إسرائيلية شنها الطيران الصهيوني على دمشق. إيران التي تحاصر وتعاني معاناة شديدة من الحصار الذي يمارس عليه من دول المنطقة ومن دول العالم، ولكنها تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني وإلى جانب حقوق الشعب الفلسطيني. لا نريد أن ننسى اليمن والعراق، يعني اللذان يقدمان كل الدعم للشعب الفلسطيني. هذه كلها مقدرة عند الشعب الفلسطيني، والشعب الفلسطيني كله يعني يشعر دائما بالفخر بأن هناك من الأمة ما يعني من يقف معه ويشعر بمركزية القضية الفلسطينية وأهمية القضية الفلسطينية، وأن انبعاث هذه الأمة وصحوتها لن يكون إلا بتحرير فلسطين وتحرير القدس والمسجد الأقصى المبارك من براثن هذا الاحتلال الصهيوني. لذلك الشعب الفلسطيني يقدم الشكر، كل الشكر إلى محور المقاومة الذي تقوده الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ويعلم مدى الدعم الذي تتلقاه المقاومة الفلسطينية سواء على المستوى السياسي أو على المستوى اللوجستي أو على المستوى المالي من الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومن محور المقاومة في المنطقة. وهو يعني ينتظر اليوم الذي يرد فيه الجميل لهذه المحور المقاومة الذي تقوده الجمهورية الإسلامية، ويقدم شكره ويعني اعتزازه بما تقدمه الجمهورية الإسلامية للشعب الفلسطيني في ظل كل هذا الخذلان الذي يحيط بنا من كل مكان. نحن نرى في المقاومة ونرى في محور المقاومة في المنطقة أنه هو السند الحقيقي لشعبنا والسند الحقيقي لمقاومتنا. ولولا وقوف محور المقاومة مع فصائل المقاومة الفلسطينية لما استطعنا الصمود، كل هذا الصمود في وجه الاحتلال، لكننا دائما نستمد إرادتنا وعزيمتنا من القوة التي تدعمنا بها الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومحور المقاومة في المنطقة.
بعد الرد الصاروخي للفصائل الفلسطينية على العدوان الصهيوني، هل برأيكم سيتجرأ الصهاينة على تكرار هجماتهم؟
الاحتلال الصهيوني دائما يهدد بالتصعيد ويتوعد فصائل المقاومة الفلسطينية، لكنه في المعركة الأخيرة وحدة الساحات مثلا كان يلجأ إلى الوسطاء في المنطقة سواء قطر أو مصر أو إلى الأمم المتحدة لكي يقوموا بوقف المعركة بأي شكل كان، وهو قام بقصف البيوت وقصف المدنيين لتبييت الخناق على حافة الجهاد الإسلامي وإجبارها على أن تقبل بالجهود المبذولة لكي يوقف الاحتلال معركته، لأنه يعلم أن استمرار المعركة يعني خسارة كبيرة قد يتكددها الاحتلال الصهيوني بعد أن بدأت الجبهة الداخلية تئن. وكلنا شاهدنا كيف فر المستوى يصطادون الصهاينة من على شواطئ البحار وهربوا إلى الملاجئ، وهذا مثل بالنسبة لإسرائيل صورة حزك هذا الكيان الذي يقول عنه أنه كيان لا يقهر. لذلك إسرائيل دائما تحاول أن توتر الأجواء، لكنها في نفس الوقت لا تريد أن تدخل في معركة طويلة مع المقاومة الفلسطينية، لأنها تدرك أن المعركة ليست في صالحها، وأن الجبهة الداخلية الإسرائيلية جبهة رخوة تتأثر كثيرا بالحروب المبذولة التي الحروب التي يقوم بها الجيش الصهيوني، وهناك هجرة عكسية لليهود إلى خارج أرض فلسطين المحتلة، وهناك هروب لرؤوس الأموال خارج فلسطين المحتلة. ويكفي أن تعرف أن مطار بن غوريون مثلا تم إغلاقه ولم يسمح بنزول الطائرات أو طلوعها من هذا المطار. ويكفي أن تعرف أيضا أن إسرائيل أوقفت حركة القطارات وتحولت المدن إلى مدن أشباح، وهذا بحد ذاته يربط هذه الدولة التي تصف نفسها بأنها القوة الرابعة على مستوى العالم، يعني فيها الحركة تمام.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ خالد صادق الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني. بهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا أرض المقاومة. المقاومة تبدد أحلام الاحتلال كان محور حديثنا في هذا اللقاء. استمعنا حول هذا الموضوع إلى الأستاذ خالد صادق الكاتب والمحلل السياسي، كان معنا عبر الهاتف من غزة، مشكورا. كما استمعنا حول هذا الموضوع أيضا إلى مساهماتكم ومشاركاتكم عبر الواتساب بأصواتكم ومن كتاباتكم، مشكورين على هذا التواصل وهذه المشاركة القيمة والرائعة. نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
حديث الإمام الرضا عليه السلام في وصفه الإمام على الخلق يقول: الإمام السحاب الماطر والغيث الهاطل والسماء الضليلة والأرض البسيطة والعين الغزيرة والغدير والروضة. الإمام الأمين الرفيق والوالد الشفيق والأخ الشقيق، وكالأم البرة بالولد الصغير ومفزع العباد. الإمام مطهر من الذنوب، مبرأ من العيوب، مخصوص بالعلم، موسوم بالحلم، نظام الدين وعز المسلمين وغيظ المنافقين وبوار الكافرين.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية.
لا بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم أيها الأحبة، ورحمة منه تعالى وبركات. أهلا بحضراتكم ومرحبا. حكاية منا واستطابة نرجوها منكم، عسى أن يوفقنا الله وإياكم إلى تنبه بعده يقظة يتبعها أجر يكتبه الله لنا ولكم إن شاء الله. إذ عرضنا على القلوب والألباب حكاية من أثير الحكاية، نستخلص منها الدروس والعبر إن شاء الله. تابعونا أيها الأحبة، مشكورين. وتجلى نورها. كنت بنت العشرين يوم استقرت بي الرحلات بين بلدان أوروبا والغرب كله في أمريكا، في مدينة كان بعض أهلها يستقبلون بعض صباحاتهم بوضع أعلام ملونة بألوان قوس قزح على شرفات منازلهم دون أن يعرف أغلبهم معناها، المعنى الذي أترفع اليوم عن ذكره. هناك حيث يصبو الكثير من الشباب إلى تحقيق أحلامهم، كان حلمي هو أن أعرض أفلامي من الرسوم المتحركة في المهرجانات وأكسب الجوائز. كانت غاية سعادتي هي اقتناء ملابس وأحذية وعطور ووسائل تجميل فلان ماركة، وأن يكون وزني كذا وأمثال ذلك. هناك حيث بلغ الإنسان ما بلغه الفراعنة من تطور وقدوة وسلطان وسطوة. طرقت باب شقتي جارتي الشرقية والمحجبة، وهي امرأة من بلاد الفراعنة أي مصر، فدعتني إلى مجلس تقيمه في بيتها لا يحضره إلا النساء. قالت إنها جلسة دينية عبادية نقرأ فيها نصا وأذكارا دينية نتقرب بها إلى الله تعالى، أظن أنك ستنتفعين منها لذا أتمنى حضورك. نظرت إليها بتعجب لا يخلو من الازدراء وسألتها ما الذي جعلك تتصورين أني سأحضر مثل هذه المجالس؟ فأجابت إحساسي القاطع بأنك ستخرجين من هذا المجلس وقلبك مطمئن. أسرتني بنظرتها التي كانت تموج باليقين، ثم انتبهت إلى صوت قارئ كنت أسمعه أحيانا من خلف الجدار الذي يعزل شقتي عن شقتها، فقالت لي عفوا علي الذهاب. فقلت لها عفوا ما هذا الصوت؟ قالت جارتي إنه صوت الأذان يذاع من جوالي. فقلت لها أنا أسمعه أحيانا يتناهى إلى مسامعي من خلف الجدار. فقالت لي وهي قلقة أعتذر عن إزعاجك. فأجبتها لا 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 أبدا، ثم أمعنت النظر في عينيها وقلت سأحضر مجلسك. ثاني حضرت المجلس وأنا أحاول أن أشغل نفسي بغسل الأواني وفناجين الشاي والقهوة أو استقبال القادمات إلى المجلس نيابة عن جارتي المصرية. كنت أحاول ألا أسمع حتى الكلمات التي كانت تقرأ في كتاب الدعاء، والتي كانت إحداهن تقرأ ترجمتها الإنجليزية، لكن في نهاية المجلس لفت انتباهي حالة الاطمئنان والسكينة الجميلة التي كانت بادية على محيا جميع من كنا يحضرن المجلس، وهن من دول وقوميات وانتماءات ومشارب مختلفة. كان هذا الإحساس ينتقل منهن إلى قلبي نوعا ما، لهذا تقدمت نحو جارتي وقلت لها: سآتي لمجلس يوم غد أيضا. فابتسمت لي بابتسامتها الرقيقة وقالت: أنا لا أقيم هذه الجلسة إلا في يوم واحد من الأسبوع. نعم، بعد أسبوع حضرت جلسة حديث الكساء من دون دعوة، وكنت هذه المرة أنصت إلى كل كلمة كانت تقرأ بالعربية أو تترجم إلى الإنجليزية. فجذبتني قصة فاطمة الزهراء سلام الله عليها في الحديث، والتي شملها الله تعالى بلطفه وفضله، إذ أذهب عنها وعن أبيها وبعلها وبنيها الرجس وطهرهم تطهيرا. وكانت معهم تحت كساء أمسك بطرفيه أبوها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم ينضم إليهم جبرائيل، وهناك يخبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن ما ذكر خبر هذا الحديث في مجلس فيه جمع من محبيهم إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا، وما من مهموم إلا وفرج الله همه، ولا مغموم إلا وكشف الله غمه، ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. عدت إلى شقتي وكأني لا هم في قلبي ولا غم، أشعر بسكينة لم أستشعرها طوال حياتي، ولا حاجة لي في هذه الدنيا إلا أن أتعرف على القديسة الزهراء سلام الله عليها، فتجلى لي في تلك الليلة نورها. رأيت نفسي في مجلس جارتي وقد مد فيه مائدة مليئة بما لذ وطاب من الطعام، أطباق لم أر مثلها في أرقى مطاعم الدنيا، وكانت تجلس على رأس المائدة امرأة يتصعد منها نور جميل لم أر أجمل منه في كل صور ولوحات العالم. علمت أنها الزهراء سلام الله عليها، وكأني أسمع نداء يتعالى في داخلي ويقول: هذه الزهراء سلام الله عليها، إنها بضعة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. تراخت رجلاي ولم أستطع الدنو من المائدة ومن تلك القديسة الساطعة بالنور، فجلست على الأرض، وهناك انكسرت في كل معايير الأنا والرغبة إلى كل الملذات التي كنت أصبو إليها. هناك علمت أن كل الذي كنت أنشده طوال حياتي هو في حقيقته لا شيء أمام هذا الجلال وهذه العظمة التي تجلى نورها أمامي في وجود الزهراء سلام الله عليها. أفقت من نومي على صوت الأذان الذي كان يتناهى إلى مسامعي من خلف الجدار ومن جوال جارتي المصرية. هرعت نحو شقة جارتي، فتحت لي الباب مضطربة، كانت تتوشح بعباءة الصلاة إذ كانت تصلي الصبح. أدخلتني الشقة وسألتني عن سبب مجيئي إليها في تلك الساعة وبذلك الحال المضطرب. قصصت عليها رؤياي فاستبشرت خيرا وفرحت كثيرا، ثم قالت: عزيزتي، هذه رؤيا صادقة، هنيئا لنا جميعا، فالزهراء تحضر مجلسنا، وقد حبانا الله تعالى بفضله ومنه، إذ مد لنا في مجلسنا مائدة من الجنة. لمحت في عينيها لآلئ دموع الفرح، فقلت لها: أريد أن أتعرف على السيدة الزهراء أكثر فأكثر، هل لديك كتاب عنها؟ فأخرجت لي من أدراج مكتبتها كتابين، ومنذ ذلك الحين رحت أقرأ وأطالع وأحقق عن الزهراء سلام الله عليها، ويوما بعد يوم كنت أزداد حبا لها وإيمانا بعظمتها وأحقية دين أبيها، وقلتها بكل وجودي وإيمانا من أعماق قلبي: لا إله إلا الله، محمد رسول الله. نعم أحبتنا الأفاضل، نور الله تعالى قلوبنا جميعا بنور الإيمان والتمسك بالقرآن ومحبة أهل بيت النبوة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، آمين يا رب العالمين، بحق الزهراء البتول سلام الله عليها. وبهذا نختم وإياكم حلقتنا لهذا اليوم من أثير الحكاية. دمتم بألف خير، والسلام خير ختام. إلى اللقاء.
والضعف فيا فيا أصيل،
وأنت رب رب قوي،
والضعف فيا فيا أصيل،
وأنت رب قوي، الكل يفنى يفنى ويبلى، الكل يفنى يفنى ويبلى، وأنت وحدك وحدك حي،
وأنت وحدك حي.
الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله،
معايبي ليست تخفى لكن